وهو بعض المال، أي بعض مال الموصل، جزء المال يعني بعض، يعني بعضه. ثم قال المؤلف: إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. انتبهوا لهذا، إذا أوصى من؟ الموصل بمثل نصيب وارث معين، بمثل نصيب وارث معين فله، أي المصالة، مثل نصيبه، أي مثل نصيب الوارث، حال كونه، أي المثل، مضموما إلى المسألة. مثاله قال: فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث. يعني ليس له مثل نصيب الوارث مستقلا عن المسألة، بل مضموما إلى المسألة. المثال يوضح: إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان، كم نصيب كل ابن لو مات عن ابنين؟ ها، النصف. هل نعطي الموصى له النصف لأنه مثل نصيب الابن؟ لا، نعطيه مثل النصيب لكن مضموما إلى المسألة. فإذا كان هذان الابنان لو مات عنهما أبوهما صار لكل واحد سهم، نعم، نعطي الموصى له سهما مضموما إلى المسألة، فتكون السهام كم؟ تكون السهام ثلاثة، تكون السهام ثلاثة. فنقول الآن لك الثلث، لك الثلث، وللابن الثاني، وللابن الأول الثلث، وللابن الثاني الثلث. فإذن أنت الآن صرت مثل نصيب أحد الابنين. طيب، لو قال قائل: لماذا لا نعطيه النصف لأن الابنين لو ورثاه لكان لكل واحد النصف؟ يقول: طيب تفضل، إذا أعطيناه النصف صارت المسألة من أربعة. للموصى له كم؟ اثنان، ولكل ابن واحد. هل صار نصيب الموصى له الآن مثل نصيب الابن؟ ها، صار ضعف. إذن لا يمكن أن نعطيه النصف، بل نعطيه مثل النصيب مضموما إلى المسألة، لأنك لو أعطيته مثل نصيبه مستقلا لزاد، ما في شك. واضح؟ ووجه الزيادة أن هذه الوصية ستؤخذ من المال، فإذا أخذت من المال لزم من ذلك نقصان أنصباء الورثة، وهذا واضح جدا. طيب، إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله أربعة أبناء، ها، له الخمس، طيب له عشرة، واحد من 11، وهل مجرد؟ نعم، ها؟ إيش؟ كيف؟ نعم. إيه، الأدية غيره، غير الأدية. استحدث مالا تعم الدية وغيره. قد يكون استحدث مال مثلا بميراث، استحدث مال بربح تجارة وغير ذلك. نعم، مراده دية نفسه. مراده دية نفسه، نعم. نعم. حتى لو مات مورثه فهو استحدثه، لكن بس الميراث يكون ملكا قهريا، ما هو باختيار. المهم ان قوله استحدث مالا يشمل ما يحدث له من المال من ميراث او دية لغيره او ربح تجارة او هبة او غير هذا. الانتفاع بالعين، الانتفاع يجوز أن يسأل الإنسان بالمنفعة، وكلب الصيد أوصل بالمنفعة. نعم،
الوصية عبادة.
إيش
الوصية؟ عبادة، يعني تحتاج إلى نية، والرجل
ما هي عبادة؟ بارك الله فيك، من قالنا عبادة؟ الوصية تبرع، تدخل في جملة التبرعات.
ما كان ناوي في ديته،
هو أوصى بثلث. مات هذا الرجل جمعنا ماله، عنده مال مما سبق وعنده دية حصلت عوضا عن نفسه، يوم الصحفة هل الإنسان هل يستحق الإنسان إذا أوصى بثلث ماله وعنده 3000 ثم جاء 3 ملايين ربما ذاك الساعة ما يستحضرها أبدا ولا يفكر أنه بحصل 3 ملايين؟ نعم. كيف؟
يعني سمح الورث بالدية
فطالب هو بنصيب. أي معلوم المصالة لا يمكن أن يعفو الورثة عن النصيب. لا القصاص ما غير القصاص حق للورثة، وإذا اقتص من القاتل انتهى ما صار عليه ما حصل ما حصل. لو عفى مثلا المصالة يقول أصلا ليس لك حق في القصاص، حقك في المال، فإن ثبت المال أعطيناك وإن لم يثبت فلا شيء لك. نعم. لها حق على العاقل، الدية حق عليهم وحق للورثة، الدية حق للورثة وحق على العاقل. أي حق للورثة يعني معناه إذا قتل الإنسان وأخذت ديته، حق على العاقل إذا قتل الإنسان غيره، قتل الإنسان غيره خطأ فالعاقلة تحمله، تحمل الدية عنه. لا 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 ما يسحق الوارث، فهمت؟ لا لا ما ما هو ورثة. الله قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولأبويه لكل واحد من السدس، الفرائض الميراث المقرر من قبل الشرع. وأما تحميل العاقلة للدية إذا قتل صاحبهم، إذا قتل أحدا، فهذا من باب التعاون، ولهذا وجبت الدية على العاقلة في الخطأ ولم تجب في العمد. نعم.
كتاب إذا حضر القسمة الفقراء والقربى، هل يعطون من المال المجموع أو من المال الموصى؟
لا، من المال المجموع. نعم. إذا أوصالهم بمئة شاة. نعم. أي أوصاله بمئة شاة ثم نمت فصارت 150 ثم مات. إيه ثم نمت ثم مات. طيب وش السؤال؟ عنده أموال. طيب. نعم.
أزادت بعد أن
مات الموصل. إيه. أزادت الغنم. طيب. طيب. كان عنده 3000 ريال وأوصى بثلث ماله، ثم نمت هذه 3000 ريال حتى صارت 30000. هل نقول ليس لك إلا 1000؟ أو لك 10؟ وذي هذا معنى قول المؤلف فاستحدث مال، يعني إذا جاء المال الجديد بعد الوصية يضاف إلى ماله الأول.
العاقل الآن لو قال نحن ليس لنا في الإرث فلا ندفع في الدين، هل يلزمون أم لا يلزمون؟
لا ما يلزمون، بس يضرب كل واحد عصا على ظهره ويقال سلم.
مثل مال أقلهم نصيبا، فمع ابن وبنت ربع، ومع زوجة وابن تسع، وبسهم من ماله فله سدس، وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن الآن في باب الوصية بالأنصبة والأجزاء، وقبله نحتاج إلى مناقشة. رجل أوصى لشخص بسيارة وكانت تساوي 10,000 ريال وماله 30,000، ثم تلفت السيارة قبل أن يموت. لا شيء أن يتصله بمال إذا نأخذ منها قاعدة أن الوصية تبطل بتلف الموصى به، بتلف العين الموصى بها. طيب، أوصى لشخص بثلث ماله وكان ماله 30,000 وعند موته صار 3,000، كم نعطيه؟ هنا الموصى حين الوصية كان ماله 30,000 وأوصى بثلث، كم الثلث؟ هنا 10. لما مات لم يكن عنده إلا 3، أوصى بالثلث. لما مات صار عنده 3، كم يعطى الموصى له؟ 1,000. على كل حال يختلف، إذا أوصى بعشرة وأوصى بالثلث يختلف، يختلف، لأنه إذا أوصى بعشرة ولم يجد إلا 3 وأجاز الورثة يعطى 3، لكن إذا أوصى بالثلث ليس له إلا 1,000. على كل حال، إذن نقول إذا نقص المال عن وقت الوصية فليس له إلا ما وجد فقط. طيب يا عبد الرحمن بن داود، أوصى لشخص بثلثه وكان عنده 3,000 ولما مات وجدنا عنده 30,000،
يأخذ 10.
هو له 1,000 من الوصية،
سواء يعني الوصية تثبت عند الموت.
طيب أوصى له بألف، أوصى له بألف وكان ماله عند الوصية 3,000 وعند الموت 30,000، كم نعطيه؟
1,000 فقط.
سبحان الله، كان في الأول تنقص عليه والآن
لا، أوصى بألف ليس له إلا
ذلك. إيه. يعني إذا فرق بين أن يوصي بألف أو يوصي بالثلث. إيه. موافقون على هذا؟ طيب، أوصى لشخص بسيارة وكانت السيارة تساوي 10,000 وكان عنده حين الوصية 40,000 ثم تلفت الدراهم ولم يبقى عنده حال الموت إلا السيارة، قل يا خالد
إن أجاز الورثة يأخذ السيارة.
نعم،
يأخذ الثلث السيارة.
مش تقولون صح؟ تمام، إن أجاز الورثة فله ما أوصي له به السيارة كاملة، وإن لم يجيزوا فله ثلث السيارة. لكن كيف نعمل ثلث السيارة؟ خالد وش نسوي؟ نعطيها الكفرات والباقي للورثة؟
لا، إن بيعت يأخذ ثلث قيمتها.
نقول إن راضوا بالبقاء على الشركة تبقى شركة، وإذا استغلوها بأجرة صارت الأجرة بينهم 3، وإلا تباع السيارة على بعضهم على بعض أو في خارج على أجنبي ويأخذ ثلث القيمة. طيب، الوصية بمثل نصيب وارث معين، سامي؟ لا، أقول إذا أوصى لشخص بمثل نصيب وارث معين، أي كمل، فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة، مضموما إلى المسألة، فهمت؟ طيب، أو فله مثل نصيبه منفردا عن المسألة، مضموما إلى المسألة. مثاله
بمثل نصيب ابنه.
نعم،
مات عن ابنه.
نعم،
وقد أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه.
أحد ابنيه.
نعم.
تقول المسألة من ثلاثة لابنيه كل واحد سهم اثنان والباقي الوصية للأجمل.
للموصى له سهم ولو كل ابن سهم. طيب لو قلنا له مثل نصيبه منفردا
صار الموصى له سهمان في مسألة.
صار الموصى له النصف.
أين؟
والباقي بين الابنين. واضح؟ طيب وقلنا أن هذا لا يمكن لأنك لو أعطيته النصف ما صار له مثل نصيب الابن. صار له مثل نصيبه. طيب إذا كانوا خمسة.
إذا كانوا خمسة يأخذ السدس.
خمسة. ليش ما يأخذ خمسة؟
لا يأخذ السدس. لأنه يدخل في المسألة فيصبح خمسة أبناء يضاف إليهم الموصى له فيصبح ستة ومقسم بينهم على السدس.
أي نعم. هذا معنى قول مضموما إلى المسألة. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وإن كانوا ثلاثة فله الربع. إذا كانوا ثلاثة فله الربع. يعني نضيف إلى الثلاثة واحد مثل نصيب واحد يكون له الربع. وإن كان معهم بنت. إن كان معهم أي مع الثلاثة بنت فله التسعة. لماذا؟ هم بارك الله فيك ثلاثة. كم لهم؟ سهم. هذه سبعة. الموصى له مثل نصيب ابن. أي سهمان. إذا أضفناها إلى السبعة صارت تسعة. صحيح يا جماعة؟ طيب. إذن إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ثلاثة أبناء وبنت فللموصى له التسعان. لماذا؟ لأن للابن سهمين وللبنت سهم، فالثلاثة ستة أسهم والبنت سهم هذه سبعة والموصى له سهمان هذه تسعة أسهم. نعم. طيب هذه مسألة بسيطة. وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيبا. نعم. إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته، أحد الورثة ما عين، ننظر إلى أقلهم نصيبا فيكون للموصى له مثله مضموما إلى المسألة. مثل ما لأقلهم نصيبا مضموما إلى المسألة. عرفتم؟ طيب. ففي بنتين وزوج وعم. بنتين وزوج وعم وأوصى بمثل نصيب أحد الورثة. كم نعطيه؟ مثل نصيب العم ولا مثل نصيب الزوج؟ ها؟ اسم شوف زوج امرأة ماتت عن زوج وعن بنتين وعم وأوصت لشخص بمثل نصيب أحد الورثة. ها؟ أقلهم يا أخوان نصيب العم لأن المسألة من 12 للزوج الربع ثلاثة والبنتين الثلثان ثمانية هذه 11 وللعم الباقي واحد والمرأة أوصت بمثل نصيب أحد الورثة. أحمد معنا؟ ها؟ يعطى مثل ما لأقلهم. أقلهم لا شك العم واحد. يعطى الموصى له واحدا مضموما إلى المسألة. كم تكون المسألة؟ من واحد من 13 يعني يعطى واحدا من 13 صح؟ طيب. ولهذا قال مثل ما لأقل نصيبه. ثم ضرب مثلا قال فمع ابن وبنت ربع. يعني إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته ثم مات عن ابن وبنت مسألتهما من ثلاثة، للابن اثنان وللبنت واحد. نعطي الموصى له مثل نصيب الابن ولا مثل نصيب البنت؟ مثل نصيب البنت مضموما إلى مسألة. إذن أضف إلى الثلاثة واحدا تكون أربعة وهو الربع، ومع زوجة وابن تسع. واضح؟ زوجة وابن تسع. مسألة الزوجة والابن من كم؟ من ثمانية، للزوجة واحد والباقي للابن. أضف إليها إلى الثمانية مثل نصيب الزوجة واحد تكون تسع، ولهذا قال مع زوجة وابن تسع. عبد الله معنا ولا نائم؟ ها؟ طيب ومع زوج وابن؟ نعم. كم الربع؟ إذا أوصى بمثل نصيب أحد الورثة ولم يعين ثم مات، ماتت عن زوج وابن، كم نعطي؟ مثل الربع. خطأ، لأنه بقي عليك واحد شرط من الشروط، يعطى مثل نصيب مضموما. ها ضمه. كم مسألة الزوج والابن؟ من كم؟ من أربع، للزوج الربع واحد والباقي للابن. أضف إلى الأربعة مثل نصيب الزوج واحد، صار خمسة. كم نعطي الموصى له؟ خمسا. ايش تقولون؟ صحيح؟ ها؟ خمس. ما نعطيها الربع، لو أعطيناها الربع نقص حق الزوج، الزوج عن الربع ولا صار مثل. طيب، يقول وبسهم من ماله فله سدس. بسهم من ماله فله سدس، فيه مسألة قبل أن تعدها. إذا أوصى بمثل أحد نصيب أحد الورثة ماذا نعطي الموصى له؟ مثل أقلهم نصيب. لكن لو قال الموصى له أنا ما أرضى، وقال مثل نصيب أحد الورثة، أنا أريد مثل نصيب أكثرهم، ها؟ نقول لا لا، نحن إذا أعطيناك مثل مال أقلهم فقد عملنا بالوصية ولا يلزمنا أكثر من هذا. لكن لو قال اجعلوها بالمعدل، يعني بين بين، يلزم الورثة ذلك؟ لا، يلزمهم أقل ما يمكن تنفيذ الوصية به وهو أقلهم نصيب. قال بسهم من ماله فله سدس، إذا أوصى بسهم من ماله فله سدس، بناء على أن هذا مدلول كلمة سهم في اللغة العربية، يعني إذا قيل سهم من المال يعني سدسا من المال، فبناء على ذلك يعطى، إذا أوصى له بسهم يعطى السدس. وقال بعض العلماء يعطى أقل سهام في المسألة، يعني يعطى مثل أقل سهم في المسألة، لأن سهم المسألة حقيقة هو ما تتكون منه السهام. فإذا أوصى بسهم من ماله ينظر إلى أقل السهام ويعطى مثله. ففي زوجة وابن كم يعطى؟ واحد من تسعة، واحد من تسعة. وعلى رأي المؤلف يعطى واحد من ستة السدس، والباقي للورثة، بناء على أن هذا هو مدلول هذا الجزء أو هذا السهم في اللغة. وبشيء أو جزء أو حظ، ثلاث أشياء، ثلاث كلمات، أعطاه الوارث ما شاء بشيء من ماله. قال إني أوصيت لفلان بشيء من مالي، يعطيه الوارث ما شاء، قال بجزء من مالي، ها؟ يعطيه ما شاء، بحظ من مالي ما شاء، بنصيب من مالي ما شاء، ولكن يشترط أن يكون مما يمكن تموله، مما يمكن تموله. فلو أنه مات الرجل وقد أوصى لشخص بجزء من ماله أو بشيء من ماله، فجمع الوارث قشور حب فصفص وأعطاه إياه، يصلح؟ ليش؟ هذا ما تمول، صحيح أنه شيء من ماله لكن ما تمول. قال طيب أعطيك نواة، تعرفون النواة؟ هي العجم، أي نواة التمر. قال خذ هذه النواة. قال ما يصير. قال طيب ليش ما يصير؟ قال ما تتمول عادة. فقال الورثة بل تتمول، دور معها نوى آخر وأضفه إليها، ونواة مع النواة تأتي أصواعا. ماذا يقول؟ ما يكفي، لابد أن يكون مما يتمول. طيب أعطاه قرشا، يصرف. لو كان الموصي عنده ملايين الدراهم، نعم يصرف، لأن المؤلف يقول أعطاه الوارث ما شاء. والحقيقة أنني أنا لا أظن أن شخصا عنده ملايين الدراهم ويوصي لآخر بشيء من ماله يريد أنهم لو أعطاه قرش لكفى، أليس كذلك؟ هذه ينبغي أن يرجع فيها إلى العرف، ينبغي أن يرجع فيها إلى العرف، لا سيما إذا قال أوصيت له بجزء من مالي، يمكن بشيء من مالي تحتمل القليل جدا، لكن بجزء من الجزء يفهم الناس أنه من جنس السهم، يعني سدس أو نحو ذلك. واضح يا جماعة؟ طيب إذا مات هذا الموصي فوجدنا عنده 3 قروش، أعطوه قرشا، يجزي لا شك، لأن هذا القرش أصبح يمثل ثلث المال. لكن إذا كان عنده ملايين، هل يصح أن ينسب هذا القرش إلى الملايين لأنه جزء؟ ما أظن يصح. فلو قيل إنه يرجع إلى العرف لكان قولا متوجها. نعم. ثم قال المؤلف باب الموصى إليه. الموصى إليه هو الذي يعهد إليه بالتصرف بعد الموت، يعهد إليه بالتصرف بعد الموت، سواء في المال أو في الحقوق. في المال مثل أن يقول أوصيت إلى فلان بثلثي، شف أوصيت إلى فلان بثلثي ليصرفه في أعمال البر، صار الذي أوصي إليه يسمى موصى إليه أو موصى له، موصى إليه. هل الموصى إليه من أركان الوصية؟ لا، لأنه يمكن للموصي أن يأمر أو أن يوصي لشخص لا إلى شخص، فيقول أوصيت لفلان بثلث مالي وانتهى. لكن الموصى إليه أمر زائد، يسمى عند العامة، عند عامتنا يسمى وكيلا، فتجدهم يقول من هو الوكيل على الثلث، ولكنه اصطلاحا لا يسمى وكيلا، يسمى وصيا، لأن المتصرف عن الغير وكيل، ولي، وصي، وناظر، 4. الوكيل معروف، هو الذي وكل إليه التصرف في حياة الموكل، والناظر على الوقف، والوصي بعد الموت على الوصية، والولي على الأيتام، والولي منصوب من قبل الشرع. طيب، يقول تصح وصية المسلم إلى كل مسلم، طيب وصية الكافر إلى المسلم يصح من باب أولى، وصية الكافر إلى المسلم يعني أن كافرا من الناس أوصى إلى مسلم بدراهم يصلح بها طريقا للمسلمين، نعم يصح. وصية الكافر، وصية المسلم إلى كافر لا تصح، لأنه لا بد أن يكون الموصى إليه أعلى من الموصي أو مثله، أما إذا كان دونه فلا، والله أعلم. إيه من مال الموصي لا ما يصير، لا بد أن يكون مما يتمول. الزيت المتنجس على المذهب لا 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 يتمول، معروف معروف المال عندهم شرعا هو كل عين يصح بيعه، نعم، فإنه لا يجوز أن يسقط، لأنه لا يجوز أن نقتل نفسا لاستبقاء نفس. قد يورد علينا مورد يقول إذا أبقيتم الحمل في بطنها ماتت هي والحمل، وجوابنا على ذلك أن نقول إذا ماتت هي والحمل فإنما ماتت بفعل الله، ليس لنا سبب في موتها، لكن إذا نزلنا الحمل فمات فهو بفعلنا، واضح؟ طيب يوسف أيها أيه نعم، يعني ظاهر ما هو نص، النص معناه أنه لو قال ولم يتب، لكن ظاهر الحديث أنه لما دقت العقوبة أنه مات ولم يتب. لا ما ندم على القتل، لو ندم على القتل لكان تائبا، لكنه ندم أن كان هو أبلد من الغراب. نعم إيش إذا فاستحدث ما تصح لا تصح الدية، لا 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 الدية حق، هي حق للورثة الحقيقة، يعني يرثونها كما يرثون مالا، لكن هي تعتبر في مالا له حكما، تعتبر مالا له حكما، لها حكم المال الذي كسبه في حياته. الدية نفسه، الدية نفسه كماله في الحياة، لا لا هو هي عوض عن نفسه، عوض عن نفسه فتكون داخلة في ملك. أيها أيها ها إيش هنا، على كل حال هو من أحاديث الوعيد، هذه الوعيد يعني يخففون فيها.
إذا أمر أحد الجبابرة بقتل مظلوم فقتله طبعا الجندي أو المباشر له، هل يعني يكون عليه وزر ما أمر به هذا الجبار؟
وش تقولون؟ نعم سلطان جائر أمر الجندي بقتل رجل بريء وهو يعلم أنه بريء فقتله، هل يجوز أن يقتله؟
لا يجوز،
لا يجوز. إذا قتله قتل الجندي، يقتل الجندي، لأن أعلى ما نقول في هذا السلطان الجائر أن الجندي إذا لم يقتل قتله السلطان، وكون الرجل يهدد بالقتل لا يبيح أن يقتل غيره، ولهذا قال العلماء إذا أمر السلطان بقتل ظلما والمأمور لا يدري أنه ظالم فلا ضمان عليه، على المأمور، لأن الأصل في السلطان أنه لا يأمر إلا بقتل حق. فهمتم؟ وهذا قيده بعض العلماء، قال هذا بشرط أن يكون الإمام أو أن يكون السلطان معروفا بالعدالة بالعدل، أما إذا كان معروفا بالظلم فإنه لا يجوز للمأمور أن يقتله حتى يتبين أنه قتل بحق. واضح؟ والسلطان إذا أمر بقتل ظلما ثم امتنع الشرطي من تنفيذه لا يستطيع أن يقتل الشرطي، لأنه إذا قتله سوف يمتنع الشرطي الآخر ثم يقتل الشرط كله، وفي مثل هذا لا يمكنه الله في الأرض، لا بد أن ينتقم منه في الدنيا. لكن كون الشرط يمتثلون أوامر السلطان وهم يعلمون أنه ظالم سوف يكونون مشاركين له في الظلم، ولهذا يجب على كل شرط أمره السلطان بظلم أن يمتنع منه، سواء كان قتلا أو جلدا أو حبسا أو أخذ مال، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. ولو أن الشرط إذا أمروا بالظلم امتنعوا منه لكان في ذلك سبب لصلاح السلطان، لكن كون السلطان يرى نفسه أن أمره المطاع على كل حال، وكون الشرط يذلون أنفسهم إلى هذا الحد يجترئون على الظلم الذي يعلمونه كما يعلمون الشمس من أجل طاعة السلطان والخوف على مراتبهم، لا شك أن هذا هو الذي ينتشر به الظلم ويستمر الظلم. فكيف عاد بالشرط الذين يزيدون على ما أمر به السلطان؟ قد يأمر السلطان بتأديب حق ثم هم يزيدون، لأن بعض الشرط والعياذ بالله ليس عندهم خوف من الله سبحانه وتعالى. إن وجهت العقوبة إلى قومهم خففوها، ولا ألبسوا ظهره مضربة أو مضربة، يعني بطانية. وإن وجهت العقوبة إلى غير قومهم فيا ويل من وجهت إليه العقوبة، سوف إيش يا هداة الله؟ يعني إذا انتهى الوقت انتهى تفكيرك يا شيخ، الله يهديك. طيب إذا كان لغير قبيلتهم لغير قومهم فسوف يضربونه أكثر مما أمروا به في الغالب، إلا عد من يخاف الله فيكون بالعدل. يا شيخ يا هداة الله لو انتهى الوقت لا تفكر إلا بالدرس، لأن انتهاء الوقت له حمات. يعني ما نفكر كيف بقى الشريعة.
شيخ ماذا يقولون على الآية؟ شيخ الذين قالوا الجند لا يعني لا يعلم ظلمهم على فرعون وهامان وجنودهم، وجنود فرعون وهامان ربما منهم كان لا يعلم ظلم
فرعون. ما هو على كل حال الله ما خطأهم إلا أنهم مستحقين للتقطيع. نعم يعني.
فصف وصية المسلم إلى كل مسلم مسلف عدل رشيد ولو عدل، ويقبل
يقبل
ويقبل بإذن سيده إذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمه ولم يعد زيدا اشتركا، ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له، ولا تصف وصية إلا في تصرف
وصية
ولا تصف وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموسى كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره، ولا تصف بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها لحق أولادها الأصاغر ونحو ذلك.
بس بسم الله الرحمن الرحيم. باب الموصى إليه. الموصى إليه هو المأمور بالتصرف بعد الموت. قال تصح وصية المسلم إلى كل مسلم، ولا تصح وصية المسلم إلى كافر، لأن الكافر غير مأمون، والوصي والموصي قد مات، فإذا أوصى إلى كافر والكافر غير مأمون فإنه لا يؤمن أن يتلاعب بالوصية وليس له من يمنعه، وتصح وصية الكافر إلى مسلم، صح؟ يعني لو كان إنسان كافر له أخ مسلم يصح، وتصح وصية المسلم إلى المسلم كما قال المؤلف، وتصح وصية الكافر إلى الكافر، الكافر إلى الكافر، والمسلم إلى المسلم، والمسلم إلى الكافر لا، والكافر إلى المسلم تصح. لكن استشهد المؤلف مكلف، المكلف هو البالغ العاقل، لأن من ليس مكلفا يحتاج أن يوصى إليه عليه، يحتاج أن يوصى عليه، الصغير يحتاج إلى وصل، المجنون يحتاج إلى وصل، فلا يمكن أن يكونوا أو أن يكونا وصيين لغيرهما. باء عدل، وضد الفاسق، الفاسق من فعل كبيرة ولم يتب منها أو أصر على صغيرة، وعلى هذا فالذين يشربون الدخان ليسوا بعدول، لأنهم مصرون على معصية صغيرة، والذين يحلقون لحاهم كذلك ليسوا عدولا لأنهم مصرون على معصية. طيب، إذن لا بد أن يكون عدلا، فمن هو العدل؟ قلنا ضده الفاسق، ولكن له تعريف بغير الضد، وهو من استقام دينه واستقامت مروءته، هذا العدل، ولهذا سمي عدلا من الاستقامة. الطريق العدل ما في عوجال، العصر العدل ما في انحناء، فالعدل من استقام دينه واستقامت مروءته، أما الدين فأن يقوم بما أوجب الله عليه ويدع ما حرم الله عليه، وأما المروءة فألا يفعل ما ينتقده الناس، فإن فعل ما ينتقده الناس نعم فهو ليس ذا عدالة. لو فرض إنسان دخل على ملك من الملوك، على ملك من الملوك في بلد جرت عادة الناس فيه أن يلبس الإنسان قميصا وغترة أو سماق، فدخل على السلطان ليس عليه إلا هاف، تعرفون الهاف؟ الهاف السروال القصير، قد ستر ما بين الركبة السرة والركبة، أعلى بدن ليس عليه ستر، نعم، وأسفل بدن ليس عليه ستر، ودخل على ملك من الملوك، ماذا تكون مثلا؟ يقالينا إلى دور المجانين، هذا يخالف المروءة. كذلك كانوا من قبل لا يمكن لأحد أن يأكل في السوق أبدا، ينتقدون اللي يأكل في السوق أو الذي يتقهوى في السوق، فإذا كنا في بلد ينتقدون ذلك، فجاء رجل وقام يأكل في السوق، نعم، يشؤون، لا مو بعد حتى يشؤون، لكن ينتقدون لا شك، ينتقدون. طيب، في الوقت الحاضر صار هذا غير مخالف للمروءة، في ناس الآن تقوم في السوق في دكاكينه، فصار الآن لا يخالف المروءة. طيب، في رجل شريف من الشرفاء صار يمشي في السوق قد فتح إزراره، نعم، ووضع الغترة على كتفه وملأ يده من الفصفص، وهو يأكل فصفص ويمشي في السوق، وش يكون هذا؟ مخالف المروءة، حتى الناس ينتقدونه. إذن العدل من هو؟ من استقام دينه واستقامت مروءته. طيب، ومن أهم شيء في العدالة في هذا الباب أن يكون أمينا، أي مؤتمنا، فإن لم يكن أمينا فليس بعدل ولا يصح أن يوصى إليه، رشيد ولو عبد. الرشيد من يحسن التصرف، فإن كان الموصى إليه رجلا لا يحسن التصرف فإن الوصية إليه لا تصح، لأن هذا أمر يخل بنفس الوصية، فلا يصح أن يوصي إلى شخص غير رشيد. قال ولو عبدا، يعني ولو كان الموصى إليه عبدا، وهذه إشارة خلاف، فإن بعض العلماء يقول لا تصح الوصية إلى العبد لأن العبد قاصر، ولكن الصحيح أنها تصح إليه لكن يقبل بإذن سيده، فإن لم يأذن فلا وصية. ولكن إذا أوصى إلى عبد ولم يأذن سيده وقد مات الموصى، فماذا نعمل في الوصية؟ تحال إلى القاضي، والقاضي يقيم من يتولى هذه الوصية. ثم قال المؤلف وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم